ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث الاول في اتكاء النبي اللي هي من يتكى عليه، والحديث الثاني في اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفعل ذاته. وكان ممكن يبقوا الاثنين باب واحد. الحديث الاول وفيه حديثان اظن. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد هو الطويل عن انس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شاكيا، يعني كان مريضا، وهذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة ابن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. هذا في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما أمر سيدنا أبي بكر أن يصلي بالناس وجد صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه بعض النشاط، فقام متكئا على سيدنا أسامة بن زيد وتوشح، يعني وضع على عاتقه ثوب قطري، يعني من قطر، نسبة لقطر مدينة معروفة لحد دلوقتي اسمها قطر، وهو على خلاف القياس كان حقه يبقى قطري، لكن يعني النسبة بسكون الطاء قطري هكذا على خلاف القياس، أخذت من أفواه العرب هكذا، فهو نسبة لمدينة. وتوشح به أي جعله على عاتقه صلى الله عليه وسلم، إما أن جعله يعني خالف بين طرفيه فجعل طرف على الكتف الأيسر والآخر على الأيمن، ده معنى توشح به صلى الله عليه وسلم. وخرج صلى الله عليه وسلم متكئا على إنسان، فدل على أن الاتكاء على إنسان جائز وليس من باب الكبر أو الغرور، فإذا وجد الإنسان فيه بعض ضعف له أن يتكئ على صديق له أو على ابنه أو على خادمه أو غير ذلك، لا بأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف، نسبة للخفاف يعني كأنه كان يصنع الخفاف وهو الخف الذي يلبس، أو أنه كان مشهورا بتجارته، أو أن أهله وقرايبه كانوا مشهورين بصناعته، المهم نسب إليه. الخفاف الحلبي نسبة لحلب، مدينة مشهورة في سوريا. حدثنا جعفر بن برقان ابن برقان على وزن غفران هكذا، برقان بضم الباء وسكون الراء على وزن غفران، جعفر ابن برقان عن عطاء ابن أبي رباح تابعي جليل من التابعين الكبار، عن الفضل ابن العباس ابن عم النبي، والفضل كان أكبر أبناء سيدنا العباس، الفضل سيدنا عبد الله بن عباس من أبناء سيدنا العباس أيضا ابن عم النبي حبر الأمة، الفضل أخيه وكان أكبر أبناء أبيه، الفضل بن العباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي توفي فيه، يبقى في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسه عصابة صفراء، يعني متعصب بعصابة رابط بها دماغه من كثرة الصداع، لأنه كان أصيب بحمى صلى الله عليه وسلم، كان مرض وفاته على هيئة حمى تأتيه فتزداد حتى يغشى عليه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسكبون عليه الماء البارد من القرب حتى يفيق صلى الله عليه وسلم. وقيل أن هذه الحمى سببها كان التسمم الذي حدث في جسده الشريف بسبب أكل ثم أكلة خيبر التي سمتها له اليهودية، سمت له شاه حشتها بثم فنهت نهسة من الذراع فأخبرته الذراع أنها مسمومة، وهذه معجزة كبيرة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحدث الذراع، والذراع ليست عادتها أن تتحدث، وأن تتحدث الذراع في شاة قد ماتت، وهذا أشد من أن تتحدث الشاه وهي فيها حياة، فهذه معجزة يعني قوية. ثم بعد ذلك لا تتحدث الذراع فقط بعدما ماتت، بل بعدما ماتت وشويت، فهذا أقوى وأقوى فتحدث. ولذا قال الإمام الشافعي أن حديث الذراع وأنين الجذع أكبر من إحياء الموتى لعيسى كمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الميت إذا مات وهو سليم هكذا فكان من طبيعته قبل وفاته التكلم، فإذا حي يتكلم، أما الشاة فليست من طبيعتها الكلام أصلا وهي في حال حياتها، فما بالك بعد وفاتها ثم بعد تقطيعها ثم بعد شيئها، فهي أبعد ما تكون عن الكلام، فالكلام منها أقوى من كلام الميت بعد إحيائه، ده كلام الإمام الشافعي. وكذلك الجذع، فالجذع هي النخلة بعد قطع رأسها، ومعلوم أن النخلة إذا قطعت رأسها تموت، بخلاف كثير من الأشجار النخلة الوحيدة الشجرة الوحيدة إذا قطعت رأسها تموت، لأنها تشبه الإنسان في هذه الجهة. النخلة تشبه الإنسان من صفات عديدة، منها أنها إذا قطعت رأسها ماتت، وأنها فيها الذكورة والأنوثة، فيحتاج تلقحها كما يحدث في الإنسان. وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشبه بها المؤمن، شبه المؤمن بالنخلة صلى الله عليه وسلم. فالنخلة إذا قطعت رأسها ماتت، والجذع جذع النخلة الذي كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قطعت معظم النخلة، فبقي جزء قليل من ساقها ملتصقا بالأرض، كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب للناس. فلما كثر أتباع النبي وصحابته الكرام وازداد بهم المجلس والمسجد، فرأت إحدى الصحابيات وكان لها ابن نجار، قالت له: يا رسول الله، آمر ابني أن يصنع لك منبرا تخطب فيه للناس. قال لها: لا بأس. فصنعت منبرا ووضعته بجوار الجذع، فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر أول مرة يخطب على المنبر تاركا الجذع، سمع صلى الله عليه وسلم والصحابة المحيطين به في المسجد أنين شديد من الجذع وبكاء شديد من الجذع، وهذه معجزة كبيرة، حزنا على فراق أقدام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ازداد الأنين حتى ارتج به المسجد، نزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضن الجذع وقال له: أما ترضى أن تكون معي في الجنة؟ فسكت الجذع كما يسكت الصبي تدريجيا وهو في حضن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه معجزة كبيرة من معجزات النبي حدثت له صلى الله عليه وآله وسلم. فالخلاصة أن ثم أكلت خيبر أثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في السنة السابعة من الهجرة تقريبا. والعجيب أن هذا السم قتل منه قتل البراء في يوم أو يومين، البراء اللي هو الصحابي اللي أكل، ولم يؤثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكمل رسالته إلى الناس، كأن الله أوقف فعل السم في جسد النبي حتى يكمل رسالته. فلما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، لأن النبي خير في أن يبقى فترة الدنيا مع أمته أو أن يختار الرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من باب الرحمة بنا، لأنه لو استمر حيا معنا صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لا شك أن هذا فيه مزايا عديدة، ولكن من بين هذه الأشياء التي قد تكون فيها مشقة على أمته هي استمرار الوحي وانقطاع اجتهاد الأمة في الأحكام واستمرار الأحكام فلا تنحصر، فهذا أمر يصعب على الأمة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم بعد كمال الدين أن يلحق بالرفيق الأعلى حتى تجتهد الأمة في فهم الدين، واجتهاد الأمة في فهم الدين عبادة كبيرة يثابون عليها ثوابا عظيما، وحتى يحدث في أمة النبي ما أراده الله فيها من قدر قدره الله فيها من اختلاف وفرقة وحرب وغير ذلك، ليبتلي الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم ببعض. فاختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى والنبي الوحيد من بني آدم الذي خير في رزقه وأجله لكمال جلاله وجماله صلى الله عليه وسلم وارتفاع مقامه عند الله، لم يخير أحد من بني آدم في رزقه وأجله سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فخير أن تكون جبال مكة في يده ذهب وفي يد غيره تراب فأبى صلى الله عليه وسلم، هذا هو التخيير في الرزق، وخير أن يظل مع أمته إلى يوم القيامة أو أن يختار الرفيق الأعلى فاختار الرفيق الأعلى، وهذا هو التخيير في العمر صلى الله عليه وسلم. فلما اختار الرفيق الأعلى أطلق الله سبحانه وتعالى عمل السم في جسد النبي بعدما أمسكه حتى يكون ميتا متأثرا بالسم فيكون مقتولا شهيدا صلى الله عليه وسلم، فيبوء اليهود بقتل الأنبياء لأن اليهود وصفهم الله أنهم قتل للأنبياء، فيكون قتلوا نبينا كما قتلوا الأنبياء السابقين من قبل، وأن يكون صلى الله عليه وسلم شهيدا فما دل أمته على خير إلا وقد سبقهم إليه. فإذا دل أمتي على الشهادة يكون هو أول الشهداء صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون في ظاهره ميتا، ففي ظاهره ميتا وفي حقيقته مقتولا، ففي ظاهره مات حتف أنفه وفي حقيقته شهيدا صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إعجاز في قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي أفإن مات في الظاهر أو قتل في الحقيقة انقلبتم على أعقابكم. ففيها الإشارة من الآية صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال وهو على فراش موته كلما ازدادت الحمى وانتابه ألم الحمى قال: ما زال ثم أكلة خيبر يعاودني حتى قطع أبهري. هذا هو قول النبي كلما اشتد به ألم مرض الوفاة، فدل على أنه مات شهيدا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دخل عليه سيدنا الفضل بن العباس في مرض وفاته الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، يعني لونها صفراء، قال: فسلمت عليه فقال: يا فضل، قلت لبيك يا رسول الله، أي إجابة بعد إجابة، قال: اشدد بهذه العصابة رأسي، من شدة ايه الألام. وحد الوقت حتى لما الواحد يجيله صداع بيربط حاجة حوالين دماغه. قال: اشدد بهذه العصابة رأسي. قال: ففعلت. ثم قعد صلى الله عليه وسلم فوضع كفه على منكبي، يعني على كتف سيدنا الفضل، هكذا ليستند عليه وهو جالس. ولذا جاء به في باب اتكاء النبي، أي اتكأ على الفضل وهو جالس. ثم قام فدخل المسجد. وفي الحديث قصة حتأتي في باب وفاة النبي في آخر الكتاب، وهو أنه صعد على المنبر وخطب الناس آخر خطبة، فأراد أن يرد الحقوق لأهلها، وقال: من كنت قد ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، من كنت أخذت مالا فهذا مالي فليأخذ منه، هكذا حتى يبرئ أمره صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم لعصمته.